الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 19 من شهر الله المحرم من سنة 40 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وكنا قد أتينا على قول المصنف والرجل، نعم،
قال المصنف: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
هذا سبق في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. والمسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد على الشرط الذي ذكره الحنابلة في هذا المقام، وقال به جملة من الفقهاء، وفيها خلاف مشهور، وفيها حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
من شرط ذلك أي في الخفين وفي العمامة أن يلبسه على طهارة كاملة، على طهارة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وقولهم على طهارة كاملة يعني لو أنه غسل رجله اليمنى في الوضوء وهو يريد بعد ذلك أن يلبس الشراب أو الخف، لا يصح له أن يلبس قبل غسل اليسرى، لأنه يكون بذلك قد أدخل اليمنى على غير طهارة كاملة. وهذا يقع لبعض الناس أنه قد يتوضأ فيغسل اليمنى فيلبس الشراب، فأدخل هذا قبل اكتمال طهارته لأنه بقي عليه غسل قدمه اليسرى، فلا يصح له إذا أراد المسح إلا أن يتم الوضوء كاملا وأن يغسل قدميه اليمنى واليسرى ثم يلبس الشراب والخف وما إلى ذلك. وأما إذا سبق بلبس أحدها قبل اكتمال الطهارة لم يصح، وهذا معنى قولهم إذا لبسهما على طهارة كاملة، إنما ذكروا الكمال لمثل هذا المعنى. نعم.
قال: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة.
المسح على الجبيرة يشبه المسح على الخف من جهة ويختلف عنه من جهة، والمقصود بالجبيرة هي ما يحتاجه الإنسان أن يضعه لجرح أصابه أو كسر أصابه أو ما إلى ذلك من الأحوال التي تعرض للإنسان. فإذا وضعت عليه جبيرة أو وضع على نفسه جبيرة فإنه يمسح عليها ويمسح عليها دون توقيت إلى انتفاء الحاجة أو الضرورة، فإذا انتفت الحاجة إليها أو الضرورة إليها وصار إزالتها لا يضر به فلا حاجة لها، لم يصح له المسح عليها. هذا فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة. الجبيرة هي ما يضعه الإنسان على يده أو على رجله التي يجب عليه أن يغسلها في الطهارة، فإذا وضع على محل الفرض في الوضوء جبيرة جاز المسح عليها متى ما كان السبب قائما ولو طالت المدة عن 3 أيام أو عن شهر أو عن شهرين أو ما إلى ذلك، ولكن إذا انتفى سببها الطبي ما جاز المسح عليها. إذا انتفى سببها الطبي أو الحاجة الطبية لها ما صح المسح عليها، ويمسحها من جميع جهاتها، بخلاف المسح على الخفين فإنه يمسح أعلى الخف أو أعلى الشراب، وأما الجبيرة فيمسحها من جميع جهاتها لأنها على محل يجب غسله فيمسح جميعه، ولا تقاس على المسح على الخف. فلو أن الجبيرة كانت على جميع ذراعه الأسفل والأعلى فإنه لا يكتفي بمسح الأعلى دون الأسفل أو الأسفل دون الأعلى، وإنما يمسح الجميع فيشملها بالمسح.
قال: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
والرجل والمرأة في ذلك أي في أحكام الوضوء سواء، الرجل والمرأة في أحكام الوضوء سواء، إلا ما جاء الدليل بتخصيصه بحق الرجل الذي لا يتصور وقوعه من المرأة، وإلا الأصل في صفة الوضوء أنها للرجل والمرأة سواء، لأن الله أمر المؤمنين بها جميعا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وهذا الخطاب تدخل فيه المرأة، هذا الخطاب هو خطاب لجميع المؤمنين رجالا كانوا أو نساء. نعم.
إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
العمامة ذكر المصنف جواز المسح عليها، فلما ذكر المرأة قال: إلا أنها لا تمسح عليها، وهذا متفق عليه بين عامة العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، لأنها عن العمامة ليست من لبس النساء، ليست من لبس النساء، وإنما المرأة تلبس الخمار، والخمار قد اختلف في المسح عليه، قد اختلف في المسح عليه، وجمهور العلماء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي أن المرأة لا تمسح على الخمار، وهو رواية عن الإمام أحمد كذلك، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن المرأة لا تمسح على خمارها، وذهب أحمد في رواية إلى جواز مسح المرأة على خمارها. وثمة قول ثالث في مذهب أحمد قابل به بعض محقق أصحابه كابن تيمية بأنه يجوز ذلك عند الحاجة دون غيرها، فهذه ثلاثة أقوال في خمار المرأة، والمقصود به ما يستر رأسها، والجمهور على منعه، والجمهور على منعه، وليس فيه أحاديث متواترة كالخفين، وإنما ورد فيه أحاديث مفردة. نعم.
قال: باب نواقض الوضوء.
قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ويريد الفقهاء رحمهم الله بنواقض الوضوء هي الأوصاف التي إذا وقع واحد منها بطلت الطهارة ووجب عليه إعادة الوضوء، إذا وقع واحد منها بطلت الطهارة ووجب عليه إعادة الوضوء، فتسمى نواقض، نواقض الوضوء.
وهي سبعة: الخارج من السبيلين،
الخارج من السبيلين وأراد به البول أو الغائط، وهذا مجمع عليه بين العلماء، هذا مجمع عليه بين العلماء أنه من نواقض الوضوء، فهذا حكم ثابت بالإجماع، ودلت عليه الأدلة من السنة البينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش.
الخارج النجس من غيرهما أي غير السبيلين إذا فحش كالدم عندهم، وهذا الذي عليه طائفة من أهل العلم وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، النجس يجب غسله إجماعا، ولكنه هل يكون ناقضا للوضوء؟ هذه مسألة هي محل البحث في هذا السياق، فرق بين وجوب غسله، هذا لا إشكال فيه أن النجس يجب غسله، لكن المصنف هنا لا يذكر وجوب إزالته وغسله، وإنما يذكر أنه ناقض للوضوء، هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ فعلى مذهب طائفة من العلماء يجب إزالته ولا ينقض إذا لم يكن من إحدى السبيلين اللذين هما مخرج البول والغائط، وعلى مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وهو القول الراجح أنه ينقض الوضوء إذا كان فاحشا، أنه ينقض الوضوء إذا كان فاحشا. نعم.
وزوال العقل إلا النوم اليسير.
وزوال العقل، العقل إذا زال فإنه ينتقض وضوء المتوضئ، إذا زال عقله، إذا ذهب عقله فإنه كما لو دخل في عملية جراحية فأعطي تخديرا طبيا ثم أفاق فإنه ينتقض وضوءه، ولو كان قد دخل هذه العملية على وضوء، لأنه قد ذهب عقله، وهذا أبلغ من النوم، وهذا أبلغ من النوم، فيجب عليه إعادة الوضوء وزوال العقل من نواقض الوضوء بالاتفاق، باتفاق الفقهاء أن زوال العقل من نواقض الوضوء وليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف. وأما النوم فعامة أهل العلم بل حكي الإجماع على أنه ناقض للوضوء، وإنما اختلفوا في القدر منه الذي يكون ناقضا، وذكر في ذلك أقوال متنوعة عند الفقهاء ومتعددة عند الفقهاء. قال فيه المصنف: إلا
النوم اليسير جالسا أو قائما.
النوم اسم مشترك، فقد يسمى الإغفاء أو النعاس نوما في عرف بعض الناس، قد يسمى الإغفاء أو النعاس نوما في عرف بعض الناس، وهذا هو الذي جعل هذا الحكم، فيه تفصيل عند العلماء. فإذا كان نعاسا يعرض للإنسان وهو ينتظر الصلاة، وقد يعرض له وهو في المسجد، وربما خفق رأسه وهو ينتظر الصلاة، فهذا لا ينقض الوضوء إذا لم يستحكم، أي إذا كان الشخص لا يزال يدرك ما حوله، إذا كان مدركا لما حوله فهذا لا ينقض. وهذا عرض للصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاة العشاء، أنه يعرض لبعضهم أنهم تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة، ولكن صاحب هذه الحال يكون مدركا لما حوله. وأما إذا كان ليس كذلك حتى لو كان جالسا فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ويصير وضوءه منتقضا. وأما تعليق النقض بمجرد صفة المكلف، فإن كان جالسا فلا ينتقض وضوءه، فهذا قول بعيد، بل إنه لو استحكم فإن الإجماع منعقد على أنه ينتقض وضوءه. وعليه فإن حال الجلوس لما ذكر الفقهاء التخفيف فيها لا يريدون بذلك أنها في جميع الأحوال لا تؤثر، لا يريدون بذلك أنها في جميع الأحوال لا تؤثر، ولكن من كان جالسا وليس متكئا ففي الغالب أنه يكون مدركا لما حوله، بخلاف من أغفى وهو على يكون مستلقيا على ظهره، فهذا أقرب إلى الانغماس في النوم، وهذا أمر معروف. وعليه فكل من انغمس في نومه وشعر أنه فاته الإدراك ولو يسيرا وجب عليه إعادة الوضوء، سواء كان جالسا أو غير ذلك، كل من دخل فيه أصابه النوم وانغمس فيه، أي انقطع عنده الإدراك، شعر أنه فاته الإدراك ولو يسيرا ما شعر بمن حوله، فإنه يعيد الوضوء. ولكن حال الجلوس أخف في الجملة لهذا المعنى الحسي وليس لذاتها المجردة. نعم.
قال: ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة لشهوة.
لمس الذكر بيده، إذا مس الإنسان ذكره هل ينتقض وضوءه؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للفقهاء، منهم من يقول ذلك وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد القولين في مذهب مالك، ومنهم من يقول بخلاف ذلك وأنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من يقول إن مسه بشهوة انتقض وضوءه وإلا لم ينتقض. والدليل فيه ما جاء في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وتكلم فيه من جهة الإعلال، ولكن قوى كثير من أهل الحديث إسناده وجعلوه بمجموعه صالحا للاحتجاج، والقول بتقويته من جهة السند أظهر القولين فيه عند أهل الحديث أنه صالح للاحتجاج، وهو الأصل في هذه المسألة. وجاء في حديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: إنما هو بضعة منك، وهذا يدل على عدم كونه ناقضا، أي مس الذكر. ولكن هذا الحديث فيه إعلال، والراجح إعلاله، بخلاف حديث بسرى فالأظهر أنه صالح للاحتجاج. ومن هنا قدم الإمام أحمد وكثير من أئمة الحديث وفقهاء المحدثين العمل بحديث بسرى بنت صفوان على حديث طلق. وتكلم بعض أهل العلم في النسخ في هذه المسألة وذكروا في ذلك احتمالا وأوجها، فصلها بعض أهل العلم في كلامهم على هذه المسألة، وهي مسألة مطولة الكلام بالتفصيل في كتب الفقهاء المفصلة وشراح الحديث، ولكن خلاصتها ما ذكر أنها على ثلاثة مذاهب. منهم من يقول إن مس الذكر ناقض للوضوء، ومنهم من يقول إنه ليس ناقضا مطلقا، ومنهم من يقول إنه يكون ناقضا إن مس ذكره بشهوة. والنصوص ليس فيها التفصيل من جهة الشهوة وعدمها، ولكن هذا تحصيل حصله بعض الفقهاء جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات، أو ابتغاء لتعليل المسألة بإعمال المظنة وما إلى ذلك من أوجه التحصيل. وأما الحديث فهو مطلق، من مس ذكره فليتوضأ، وهو في ظاهره كما ترى من صيغ العموم. ولذا ذهب أحمد في الراجح من مذهبه وكثير من الأئمة إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، وهذا هو الأقرب عملا بحديث بسرة بنت صفوان، فمن باشر مس ذكره بيده ونحو ذلك وجب عليه أن يتوضأ.
قال: ولمس امرأة لشهوة.
كذلك مس المرأة بشهوة في أظهر القولين، وقيل بأن مس المرأة لا يكون ناقضا للوضوء، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته وخرج للصلاة في بعض الروايات، فاستدل بمثل هذا على أن مس المرأة لا يكون ناقضا للوضوء. وفرق بين مس المرأة مطلقا وبين مسها بشهوة، والقول بأن مسها يكون ناقضا هذا غريب وبعيد، وإنما الذي اشتهر فيه الخلاف إذا مس المرأة بشهوة، هذا فيه قولان للعلماء، والظاهر في مذهب الإمام أحمد ما ذكر المصنف، وليس فيه حديث كحديث مس الذكر، ليس فيه حديث كحديث مس الذكر، ولهذا يتجه أن يقال إن الأصل يقتضي خلاف ذلك. الأصل في النواقض أنها وردت على صفة مسمات في الشريعة وهي الوضوء، فلا ينقض إلا بوصف شرعي أو ما يقتضيه الوصف الشرعي كانقضاء مدة المسح. والوصف الشرعي جاء في البول والغائط، وجاء في النوم وأنه ناقض للوضوء كحديث صفوان بن عسال وحديث معاوية وغير ذلك، فهذه فيها أحاديث أنها من نواقض الوضوء. ولما نظرت في مس الذكر تقول إن فيه كذلك حديث بسرة وما يشهد له. وأما مس المرأة فليس فيه حديث محفوظ، ولهذا الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يعد في نواقض الوضوء، وظاهر المذهب أنه من نواقض الوضوء، ففيه خلاف مشهور. نعم.
قال: والردة عن الإسلام.
كذلك الردة عن الإسلام لا يدخل بعد ذلك إلا أن يعيد وضوءه، لأن الردة تبطل العبادة والوضوء عبادة، فبطلت بردته. نعم.
وأكل لحم الإبل لما روي أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: وأكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل هذا فيه خلاف بين الفقهاء، هل من أكله يجب عليه أن يتوضأ أو لا يجب عليه ذلك؟ والذي ذهب له الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب عليه الوضوء، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة من أئمة الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه الوضوء، ففيها خلاف مشهور بين الأئمة الأربعة، فمذهب أحمد رحمه الله أنه يجب عليه الوضوء، ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يجب عليه الوضوء. والإمام أحمد رحمه الله لما قال بوجوب الوضوء من لحم الإبل أخذ هذا من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويشبهه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو على معنى حديث جابر بن سمرة. فهذان حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل، ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم ولم ينهى عن الصلاة في مرابض الغنم. وهذا الذي بنى الإمام أحمد حديثه وقوله عليه أو مذهبه عليه، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب ذلك، ولهم في ذلك أجوبة أو لفقهاء المذاهب أجوبة عن هذه الأحاديث، ولكن الراجح في هذه المسألة ما ذهب له الإمام أحمد عملا بحديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك في لحم الإبل ولم يقله في لحم الغنم. ولذا القول بأن هذا كان قبل النسخ وأن الوضوء مما مست النار كان واجبا ثم نسخ هذا بعيد، لأنه لو كان كذلك، لو كان هذا قبل النسخ لكان فيه الوضوء من لحم الغنم، ولما لم يقل ذلك في لحم الغنم وقاله عليه الصلاة والسلام في لحم الإبل علم أن هذا الحديث متأخر وأنه بعد النسخ الذي جاء في حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فهذا حكم قد نسخ وكان في أول الإسلام ثم نسخ، الذي هو الوضوء مما طبخت النار أو طبخ بالنار ولو كان غنما أو غيره هذا نسخ، وأما لحم الإبل فهذا لم ينسخ، هذا لم ينسخ، هذا حديثه متأخر. والدليل على تأخره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في لحم الغنم إن شئت، فدل على أنه بعد النسخ، وهذا هو الظاهر من مذهب الخلفاء الراشدين. وبعض أصحاب الأئمة ذكروا أن الخلفاء الراشدين يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يذهبون إلى عدم وجوب الوضوء من لحم الإبل، وهذا بعيد، وإنما المحفوظ عن الخلفاء الراشدين أنهم لا يرون وجوب الوضوء مما مست النار، وهذا صحيح لأن هذا حكم النسخ، الوضوء مما مست النار حكم النسخ وهو الذي قال به الخلفاء الراشدون وأنه منسوخ. وأما لحم الإبل خاصة ففيه خلاف، ولكن هذا الخلاف كما ترى خلاف مشهور بين الأئمة، وهذا مذهب أحمد رحمه الله والأئمة الثلاثة على خلافه. نعم.
قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما.
من قواعد الشريعة الكلية قاعدة كلية متفق عليها بين الفقهاء، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان المسلم متيقنا الطهارة وشك في الحدث فبأيهما يعمل؟ يعمل أنه طاهر أو أنه على طهارة، يعمل أنه على طهارة لأنه لا يزال طاهرا في كل أحواله، وإنما يعمل أنه على طهارة أي وضوءه لم ينتقض بالشك، عملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومن تيقن أنه لم يتوضأ أو تيقن الحدث وشك في وضوئه بعد الحدث فإنه عند الفقهاء يبني على اليقين. وما هو اليقين؟ أنه لا يزال محدثا. وهذه قاعدة في الوضوء وقاعدة في الصلاة، فمن صلى وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإن اليقين أنه صلى ثلاثا والرابعة مشكوك فيها، أليس كذلك؟ فلا يبني على أربع وإنما يبني على ثلاث، وهذا كله تحت قاعدة شرعية متفق عليها بين فقهاء المسلمين، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وجاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وفي الوضوء وفي غير ذلك، ومنه في الصلاة حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما الذي استيقن؟ الثلاث. وهكذا المصلي إذا شك في عدد الركعات أو في فعل من أفعال الصلاة بنى على اليقين. وأما في الطهارة فكذلك، جاء فيه حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة وغيرهما، وهو في الصحيحين وغيرهما من وجوه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهنا الشارع عليه الصلاة والسلام أسقط العمل بإيش؟ بالشك، ويبني المسلم على طهارته المتيقنة. فهذا المنهج الشرعي فيه من العدل والتيسير والتخفيف كما هو وصف الشريعة أجمع. وهو أيضا يغلق باب الوسواس، لأن بعض الناس لو أجري له العمل على الشك لاستطال عليه الشك واستنكحه الشك كما يقول بعض الفقهاء، واستنكحه الشك كما يقول بعض الفقهاء، وصار الوسواس كثيرا عليه وابتلي به. ولهذا الشريعة أغلقت مادته وبابه، أغلقت مادته وبابه. نعم.
قال: باب الغسل من الجنابة.
قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة فرض بإجماع العلماء، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الغسل من الجنابة فرض دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهو من الحدث الأكبر في تصنيف الفقهاء وتقسيمهم للحدث، إذا قالوا حدث أصغر وحدث أكبر. نعم.
والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.
الموجب له أوجه خروج المني، فإذا خرج المني وهو الماء الدافق وجب عليه الغسل من الجنابة إجماعا. إذا خرج المني وهو الماء الدافق وجب عليه الغسل من الجنابة إجماعا. وإنما اختلف الفقهاء فيما سموه بقولهم: إذا انتقل ولم يخرج، إذا شعر به ولكنه لم يخرج لضعف عرض له، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ على قولين للفقهاء، والأحوط أنه يغتسل. وكذلك التقاء الختانين بين الزوج وزوجته، فإن هذا ولو لم ينزل، ولو لم ينزل، إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة ولو لم ينزل فإنه يجب عليه الغسل. وهذا الذي جاءت به السنة المتواترة عند أهل الحديث، هي سنة محفوظة مستقرة، وفيها أنه إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. وأما الحديث الذي كان في ابتداء الأمر: إنما الماء من الماء، فهذا حديث منسوخ، هذا حديث منسوخ. فإذا التقى ختان الرجل بالمرأة بختان المرأة فقد وجب الغسل عليهما معا ولو لم ينزل، ولو لم ينزل يجب على الرجل الغسل ويجب على المرأة الغسل، سواء حصل إنزال أو لم يحصل. وهذا حكم بين مستقر، هذا حكم بين مستقر. نعم.
والواجب فيه النية،
وجاء فيه حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم.
والواجب فيه النية وتعميم بدنه.
الغسل من الجنابة صفته الواجبة على وجه، وله صفة كمال كالوضوء، فإن الوضوء له صفة واجبة وله صفة كمال، أي في تطبيق سننه، وهكذا جميع العبادات. وهذا من فضل الله على عباده أن جعل لهم، أن شرع لهم قدرا واجبا وجعل مع هذا القدر الواجب ما يكون سنة يتفاضلون بها ويسارعون بها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فاجتمع بهذا التشريع التخفيف من جهة، فمن أتى الواجب فقد برئت ذمته، واجتمع مع التخفيف المسارعة للخيرات والمسابقة للخيرات والتفاضل في إيمان المؤمنين وتقربهم إلى الله بهذه النوافل التي تكون في هذه العبادات. فأنت ترى الصلاة فيها سنن وفيها واجبات وفروض وأركان، وأنت ترى الصيام كذلك، وأنت ترى الحج كذلك، وأنت ترى الوضوء كذلك، وهكذا كل عبادة في الجملة يدخلها ما يحيط بها من المستحب. وهذا المستحب يكون معها على أحد وجهين: تارة يكون في ماهية هذه العبادة كرفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه، وتارة يكون محيطا بها وإن لم يكن في ماهيتها كالسواك عند الصلاة، فإن السواك إنما يكون قبل تكبيرة الإحرام، ولكنه من سنن الصلاة. فهكذا تأتي هذه السنن والمستحبات التي شرعها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم موجبات التقرب إلى الله، وهي أيضا يكمل بها ما نقص من فعل المكلف. ولهذا شرعت هذه المستحبات في العبادة وبين يديها، وشرعت بعدها في بعض الحال كالسنن من الصلوات الرواتب التي شرعت بعد الفريضة فإنها تضاف إليها، كالسنة التي تكون بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الظهر، فإنها تكون متصلة بهذه الصلاة وتسمى راتبة لها في تسمية الفقهاء رحمهم الله. فكذلك الغسل من الجنابة الواجب فيه أن يعم بدنه بالماء ناويا بذلك الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، أي رفعه، فإذا فعل ذلك ينوي به رفع الحدث وعم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق فقد ارتفع حدثه الأكبر، سواء بدأ بغسل رأسه أو بغسل يده أو بغسل قدمه أو وقع في الماء جملة كما لو كان في مسطح ماء أو بركة ماء أو غير ذلك، هذا أجزأه. إذا عم بدنه بالماء مع النية ودخل في ذلك المضمضة والاستنشاق أجزأه ذلك عن الغسل بإجماع العلماء، وصار هو الغسل المجزئ. وأما الكمال والسنة فله صفة نقلت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وممن وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهي زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكرت في ذلك صفة كبدئه بشقه الأيمن قبل الأيسر، وأنه حث عليه الصلاة والسلام على رأسه 3 حثيات، إلى غير ذلك من الأوصاف التي هي من السنن وإنما الفرض هو أن يعم بدنه بالماء وأن يصيب الماء، فإذا كان ذا شعر كثيف لابد أن يروي الماء إلى أصول الشعر ولا يكفيه أن يصيب أعلاه في الجنابة، بل لابد أن يرويه إلى أصوله. نعم.
وتسن التسمية وأن يدلك بدنه بيديه.
التسمية مستحبة في الغسل وليست واجبة بالإجماع، وأن يدلك بدنه بيديه وهذا من سننه وليس من واجباته. نعم.
ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها.
نعم، ميمونة هي أخص من نقل صفة الغسل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله.
نعم، بدأ عليه الصلاة والسلام بغسل كفيه، بغسل يديه أرادت الكفين، ثم صب
ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه.
نعم، ثم غسل عليه الصلاة والسلام بيده اليسرى فرجه وما أصابته الجنابة. نعم.
ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض.
نعم.
ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء.
ثم توضأ وضوءه للصلاة فقدم الوضوء ثم أفاض الماء على جسده وبدأ بشقه الأيمن. فهذا هو السنة في الغسل كما روت ميمونة. وجاء في الرواية أيضا أنه حث على رأسه ثلاثا إلى غير ذلك. نعم.
ثم أفاض الماء ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر.
غسل عليه الصلاة والسلام رجليه مع أنه توضأ قبل أن يعم بدنه بالماء، فغسل رجليه عند قيامه من محل اغتساله، وهذا سنة من السنن التي تفعل. نعم.
ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
في غسل الجنابة أو الغسل يقع عن أسباب، وأخص ذلك الجنابة والحيض في حق المرأة، ففي غسل الجنابة لا يلزمها ذلك، ولكن في غسل الحيض يلزمها ذلك. نعم.
وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنها.
المرأة في غسل الجنابة إذا كانت قد ظفرت شعرها ما وجب عليها فك هذه الظفائر، ولكن في الحيض يجب عليها ذلك حتى يبلغ الماء لجميع الشعر، فخفف في الجنابة ما لم يقع في حال الحيض، وذلك لأن حال الحيض إنما تكون عن أيام، إنما تكون عن أيام ولأمور وحكمة أرادت الشريعة، وإنما يلتمس في الفقهاء فيها التماسا. نعم.
وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ.
وأصله ودليله ما جاء أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه غسل الجنابة؟ قال: لا. فكفى في جوابه عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة تفيض الماء عليه وتغسل هذه الظفائر ولا تنقضها، ولا تنقضها أي لا تفكها، ولكن هذا في الجنابة فقط، وأما في الحيض فالحكم ليس كذلك. وأما حديث أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لا، فزيارة الحيضة هذه معلولة في الرواية، والمحفوظ في الحديث في الصحيح وغيره إنما هو في الجنابة خاصة، وأما الحيض فالرواية فيه معلولة، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه في الجنابة خاصة لأنه هو الذي ثبت فيه التخفيف.
وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
هذه مسألة خلاف، لو أنه عم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق فإن هذا قد أتى بالغسل المجزئ بالاتفاق، لكن هل ينوي به الوضوء فيكون رافعا للحدث الأصغر والأكبر؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن نوى بغسله الطهارتين الصغرى والكبرى كفاه، ومنهم من يقول إنه لا بد أن يتوضأ، ومنهم من يقول إنه لا بد أن يتوضأ، وهذه مسألة فيها اجتهاد، ولكن ينبغي للمسلم أن يحتاط، ينبغي للمسلم أن يحتاط في ذلك وأن يتوضأ ولا يكتفي بنيته مع الغسل. نعم.
وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها.
التيمم إذا لم يستطع استعمال الماء أو كان ليس واجدا للماء يصح عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلو كان قد انتقض وضوءه بحدث أصغر ثم أصابه حدث أكبر كجنابة ولم يكن قادرا على استعمال الماء تيمم تيمما واحدا. المقصود بالتيمم ستأتينا أحكامه إن شاء الله أنه لو كان عليه حدث أصغر وحدث أكبر وأراد التيمم لكونه لا يستطيع أن يستعمل الماء أو ليس واجدا للماء فإنه لا يعيد التيمم مرتين، وإنما يتيمم تيمما واحدا يرفع أو يكون مبيحا، على الراجح كما سيأتي أنه مبيح، يكون مبيحا لصلاته، يكون مبيحا لصلاته، ولا يلزمه أن يعيد التيمم عن هذا وهذا.
وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
وإن نوى بالغسل الغسل وحده ولم ينو به الوضوء فليس له إلا ما نوى فلا يجزئه عن الوضوء. ولكن سبق أن الأحوط تركه مطلقا وأن يغتسل ويتوضأ. نعم.
قال: باب التيمم. وصفته أن يضرب بيده على الصعيد الطيب ضربة واحدة.
التيمم رخصة رخص الله فيها لعباده، وهذا من يسر الشريعة وفضلها ورحمتها بالمكلفين. قال الله تعالى لما ذكر على عباده وجوب الوضوء بالماء قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا التيمم أجمع العلماء على مشروعيته، وتيمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأما سببه فهو عدم وجود الماء أو القدرة على استعماله. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء، سواء كان لم يجد الماء وجودا حسيا أو كان يعجز عنه ولو كان واجدا له كالمريض، فإن المريض في غالب حاله يكون واجدا للماء، لكن لما كان استعمال الماء يضر به أو يؤخر برأه، وهذا يرجع فيه للأطباء، هذا يرجع فيه للأطباء، فإنه هنا يكون مرخصا له بالتيمم. والتيمم بعض الناس يتوسع فيه على أدنى سبب وأدنى أثر يصيبه أو أدنى فقد للماء يدعيه، فتجد أنه في طريق من السير فيعرض ثم يتيمم ويقول أنه لم يجد الماء، هذا خطأ. فبعض الناس يتوسع في التيمم مع عدم وجود شرطه الشرعي، وبعض الناس يشق على نفسه ولو كان مريضا وقد يضر نفسه في مرض ما إلا أن يستعمل الماء والأطباء ينهونه. والدين وسط والشريعة وسط، لا إفراط فيها ولا تفريط، فلا ينبغي إغلاقه، وإنما هو رخصة رخص الله بها لعباده، ولكن بالمقابل لا ينبغي التوسع، بل لا يصح التوسع مع عدم وجود سببه وشرطه، لأن الله سبحانه لما ذكره رخصة لعباده جعل له شرطا. قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا بعض الناس يتوسع فيه على غير طريقة الشريعة، وبعض الناس يغلقه على غير طريقة الشريعة، والشريعة عدل وسط في أحكامها. والفقهاء رحمهم الله بيّنوا ذلك بيانا كافيا شافيا في كتبهم وفي فقههم رحمهم الله. وصفته ضربة واحدة في أظهر قولي الفقهاء، يضرب ضربة واحدة، وقال كثير من الفقهاء يضرب مرتين، ضربة لوجهه وضربة ليديه. ولكن الذي جاء في حديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه ضربة واحدة وليس ضربتين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمار ابن ياسر رضي الله عنه كما في الصحيح: أصابني حدث وكنت في سفر فلم أجد الماء، قال: فتمررت في الصعيد، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بيده الأرض ضربة واحدة. ومن هنا ذهب الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه عند محقق أصحابه، وإن خالفها جملة من متأخر أصحابه، إلى أنه ضربة واحدة عملا بحديث عمار. وحديث عمار هذا هو أصح حديث في صفة التيمم. وقال كثير من الفقهاء بأنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وهذا جاء فيه حديث التيمم ضربتان، ولكنه حديث معلول وإعلاله بين عند أهل الحديث، ولكنه قول عند الفقهاء مشهور، فمن فعله صح تيممه، من تيمم بضربتين صح تيممه. ولكن ظاهر السنة هو ما سبق، وهو الذي جاء في حديث عمار في الصحيح وهو ضربة واحدة. نعم.
قال: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه.
يمسح بهما وجهه وكفيه، ويكفيه ضربة واحدة كما سبق على حديث عمار رضي الله تعالى عنه. والتيمم يكون على كل أرض معتادة، التيمم، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: فتيمموا صعيدا طيبا. الفقهاء رحمهم الله لهم بحث مطول في المقصود بالصعيد ما هو، ولهم في ذلك مذاهب وتفاصيل مشهورة في كتب الفقهاء، واستدعوا فيها اللغة في تفسير الصعيد، في تفسير الصعيد في كلام العرب، فإن القرآن نزل بلسان عربي كما تعلم، فبحثوا في ذلك من جهة اللغة ومن جهة نظر الشريعة. والذي يظهر أن الخلاصة في ذلك أن يقال إن كل أرض معتادة فإنه يصح التيمم بها، كل أرض معتادة سواء كانت رملا أو طينا أو حجارة أو غير ذلك، كل أرض معتادة. وأما ما لم يكن أرضا معتادة فلا يتيمم به، كالثلج، فإن الثلوج إذا بنت على أرض كالبلاد الباردة التي تبني فيها الثلوج، الثلوج لا تعتبر أرضا معتادة، بل هذا طارئ على الأرض، هذا طارئ على الأرض. وإنما الأرض المعتادة هي ما كان على أصل الخلقة أرضا، سواء كانت رملا يطأه الناس أو كانت حجارة أو كانت طينا أو كانت مختلطة الحال أو ما إلى ذلك من الأوجه، كل أرض معتادة فإنها صعيد، لأنها داخلة في عموم قول الله: فتيمموا صعيدا طيبا. وبعض الفقهاء خصه بالتراب خاصة، خصه بالتراب خاصة، والراجح خلاف ذلك، وأن هذه الرخصة لجميع الناس من المسلمين أيا كانت أرضهم. وكما تعلم أن الأرض ليست وجها واحدا، ومنها ما يكون حجرا، ومنها ما يكون ترابا، ومنها ما يكون رملا، وما إلى ذلك. فكل أرض معتادة يصح التيمم بها، وهذا عليه كثير من الأئمة والمحققين، وهو ظاهر إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
إن تيمم بأكثر من ضربة أي بضربتين جاز، وهذا قال به كثير من الفقهاء، وهذا قال به كثير من الفقهاء، ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
قال: وله شروط أربعة.
شروط التيمم التي لا يصح التيمم إلا بها. نعم.
أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه.
العجز عن استعمال الماء لعدمه، كالرجل يكون في فلاة أو في صحراء أو في مكان ليس عنده ماء فتحضره الصلاة وهو عاجز عن إيجاد الماء فإنه يتيمم. نعم.
أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد،
أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لشدة برد أو نحو ذلك، فإذا خاف الضرر باستعمال الماء أجزأه التيمم. نعم.
أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه،
أو كان معه ماء قليل فخشي لو توضأ به لانقطع عنه الماء فأدركه الهلاك وعطش، فلا شك أن حفظ النفس هنا واجب، فيدع الماء لشربه أو لمن معه من الصغار أو الكبار ليدخر الماء لشربهم، ولا يكون بذلك تاركا للوضوء بالماء لأن له رخصة بالتيمم. نعم.
قال: أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه.
كذلك ماله، كالرجل معه ماشية فيخشى على أنه لو استعمل هذا الماء هلكت ماشيته، فهذا يقع في صور محدودة. وأما ما يفعله بعض الناس وتجد أن الماء يكون وافرا لدوابهم، وربما سقط ذود من الإبل أو الجملة والماشية من الغنم فيكون ماء كثيرا ولهم آبار يردون إليها وما إلى ذلك، ثم يعدل عن الوضوء إلى التيمم ويقول هذا الماء صعب الحصول عليه أو ما يأتينا بهذه السيارات أو بهذه الناقلات إلا بجهد ومشقة فنجعله لشرب الغنم أو لشرب الإبل، فهذا لا شك أنه تصرف باطل لا يصح شرعا. هذا الذي عنده وايت مثلا هذا يجب عليه أن يتوضأ. وإنما الفقهاء لما قالوا الخوف على المال هو الشيء الذي تبين فيه إدراك المال بالهلكة، وأما مثل هذه الحال فإن وضوءه كما تعلم ومن حوله ومن معه من الرعاة، ولا يصح لصاحب الإبل أن يمنع الراعي أن يتوضأ من الماء وأن يقول له تيمم، فإن هذا الراعي عليه أحكام الإسلام، إذا كان مسلما عليه أحكام الإسلام وحق له أن يتوضأ من هذا الماء ولا يجوز منعه منه، ولا يجوز منعه منه. وإنما الشريعة قالت كما في كتاب الله فلم تجدوا ماء، وهذا الذي عنده جملة خزان من الماء أو راوية من الماء أو ما إلى ذلك من الأحوال هذا لا شك أنه قد تحقق في شأنه أنه واجد للماء، فلا يصح أن يجعله أو يدعي أنه إنما يجلبه بمشقة، فكونه يجلبه بمشقة هذا أمر ليس أمرا طارئا، هذا أمر معتاد، وما زال الناس في قديم حالهم يحفرون الآبار إلى يوم الناس هذا. وإن كانت الأمور ولله الحمد يسر الله على العباد تيسير السبل في الحصول على الماء لشربهم ومنازلهم، لكن لا زالت في أقاليم من الأرض وفي مناطق من الأرض لا زال كثير من الناس على الزراعة الأولى أو على جلب المال بالطرق الأولى. نعم.
قال أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير.
نعم، يعني لو حبس عن الماء وعرضه عليه بائع بثمن متكلف ما وجب بذله له.
قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
لعلنا نقف على هذا الجمل بعد أن انتهينا من صفة التيمم، لأن الجمل التي بعد هذه هي جمل مفصلة لبعض أحكامه العارضة، وأستأذنكم لأني على رحلة إلى المطار إن شاء الله، فأخشى أن لا نتمكن من إكمال الباب، إنما نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح قلوبنا وقلوبهم وأعمالنا وأعمالهم. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.